علم التاريخ فإنه يصار للنص، إن لم يعلم فلا بد من الترجيح، وآخر الأمر التوقف. واضح؟ وتوفيقا بين الأدلة بحسب الإمكان. وعلى هذا القول بكراهة الصلاة في المسجد، مشكل. يعني ما نقول أنه مكروه، لأنه إذا قلنا مكروه كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه؟ لا، ليس هذا مكروه. لماذا؟ لأن عائشة قد فعلته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان مكروه ما فعله. واضح؟ إذن ما الجمع؟ قال كما بين لكم، قال فعلى وعلى هذا القول بكراهة الصلاة في المسجد مشكل. نعم نعم، ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد، وإذا كان الأفضل خارج المسجد يكون داخل المسجد مفضول، والمفضول لا يدل على الكراهة. واضح؟ لا يلزم من أن يكون الشيء مفضول يكون مكروه. واضح ولا لا؟ إذن خارج المسجد فاضل، داخل المسجد مفضول. إذن أنت تركت الفاضل الذي فيه أجر زائد إلى المفضول. قلنا يكون الأفضل، قال ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد، بناء على أن الغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي خارج المسجد، وفعله في المسجد كان مرة أو مرتين، قال والله أعلم. واضح؟ إذن الصلاة خارج المسجد هي السنة وهي الأفضل، والصلاة داخل المسجد جائزة، ولكن الأفضل خارج المسجد. وبهذا تلتئم النصوص ولا تصادم بينها، ولله الحمد، أي فليس له شيء كما لو صلاها خارج المسجد. واضح؟ اتضح الآن؟ اتضح؟ ايش عندك؟
بالنسبة للأجر الثابت في الصلاة الجنازة والقراءة كما جاء في الحديث، فنفي الأجر
هل يلزم نفي القراءة قصدك؟
نفي القراءة
لا، ما نستطيع نجزم،
لأن الصلاة المكتوبة ورد فيها.
لا لا، الصلاة المكتوبة اتركها، نحن نقول هذا من باب التشبيه فقط ولا لا مع الفارق، لكن نقصد أن له أجر فضيلة، وهو اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خارج المسجد. أما أننا نجزم أن القراط قد سقط، هذا صعب جدا، يحتاج إلى دليل. نقول قد ضيع سنة الصلاة خارج المسجد، كما لو صلى صلاة العيد في المسجد، أين السنة؟ خارج المسجد في المصلى. لو صلى في المسجد قلنا جائز، لكن أضعت سنة عظيمة وهي اقتداؤك بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خارج المسجد، فقد ضيعت فضلا عظيما باقتدائك به.
لو قال قائل أين الدليل على أن هناك مثلا الصلاة خارج المسجد على الجنازة أفضل مع وجود الأجر، أفضل من الصلاة على الجنازة داخل المسجد مع وجود
الأجر؟ ما فهمت، اكتب سؤالك خلي بعدين. واضح؟ واضح إلى هنا؟ إذن هذا هو الجمع، وبهذا تستقيم النصوص. إذن السنة أن يصلى على الميت خارج المسجد، وهذا لا يفعل الآن إلا قليل. واضح؟ أما إن صلي عليه داخل المسجد فهذا جائز وليس بأفضل، ولكن الأفضل خارج المصلى، خارج المسجد. ثم قال لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنازة، كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي على الجنازة خارج المسجد. ما الدليل؟ قال عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا. هل صلي عليهم؟ لا، ليس هذا الشاهد، الشاهد هو الذي سيأتي، وهو فرجما قريبا من موضع من موضع الجنائز عند المسجد. إذن هناك موضع للجنائز عند المسجد، هذا هو الشاهد الذي أراده العلماء، واضح؟ فرجم عند أين؟ من موضع الجنائز عند المسجد. إذن هناك موضع للجنائز عند المسجد، وهذا ينبغي أن يكون، وتحيا هذه السنة المهجورة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، طبعا رجم هذه اليهودية واليهودي قصة طويلة معروفة، واضح؟ وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وتكلمنا على هذا الحديث. قال نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، أين الشاهد؟ خرج إلى المصلى، هذا هو الشاهد. إذن أين صلى بهم؟ في المصلى. خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة، خرج بهم إلى المصلى وكبر أربعة. إذن السنة أن يصلى على الميت خارج المسجد في مصلى، واضح؟ في مصلى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجوز صلاة الجنازة بين القبور. وهذا حديث مهم، كثير من الناس يخطئ في هذه المسألة، يظن أن الصلاة على الميت في القبر أي على القبر جائزة. لا، لا يجوز لك أن تصلي على الميت وهو لم يدفن، أما إذا دفن فصلي عليه. واضح الصورة؟ الميت إذا كان موضوع قد وضع أعلى القبر لم يدفن لا يجوز لك أن تصلي عليه. متى يجوز لك أن تصلي عليه؟ بعد دفنه. واضح الصورة؟ بعد أن يدفن تصلي عليه، أما قبل الدفن فلا يجوز لك أن تصلي عليه. ما الدليل؟ الدليل ما ستسمع. قال: ولا تجوز صلاة الجنازة بين القبور، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. على الجنائز بين القبور، إذن هذا حديث صريح واضح أنه لا يجوز أن تصلي على الجنازة بين القبور، سواء كانت الجنازة فوق القبر أو داخل القبر، واضح؟ هذا الحديث يعطينا هذا المعنى، لا يجوز أن تصلي على الجنازة سواء كانت فوق القبر أو داخل القبر. لكن جاء استثناء، استثنى الصلاة وهو داخل القبر، وبقيت الصلاة على الجنازة فوق القبر داخل في النهي. واضح البحث؟ إذن الصلاة على الجنائز فوق القبر قبل أن يدفن الميت محرمة. ما الدليل؟ لا تصلوا على الجنازة بين القبور، لكن جاء حديث استثنى هذه الصلاة وهي إذا دفن تحت القبر جازت الصلاة عليه. ما الدليل؟ الدليل قلت لكن يجوز أو تجوز الصلاة عليه، لكن تجوز الصلاة عليها أي على الجنازة بعد الدفن. عرفتم الآن الفرق؟ قبل الدفن لا تجوز. لماذا؟ لأنها داخلة في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، وهذه جنازة وهذه قبور، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليها. جاء حديث آخر استثنى صورة واحدة وهي إذا دفنت. ما نأتي نعمم، لا، الخاص إذا خرج من العام، هذا الفرد فقط الذي خرج. تريد أن تقول فوق، هات الدليل، وإلا بقيت داخلة في النهي، واضح؟ قلنا لكن يجوز الصلاة عليها بعد الدفن. ما الدليل؟ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. مات هذا الرجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود هذا الرجل، وهذا يدل على عظم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعود أصحابه ويزور أصحابه ويترقب أصحابه، وكيف حال هؤلاء الأصحاب، لا كما هو في زماننا ربما لا يعلم بأخيه إلا بعد أن يموت، واضح؟ يعوده. قال: فمات أي الرجل، فمات الرجل فدفنوه بالليل. لا، نحن قلنا مات الرجل، مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فدفنوه بالليل بدون مات، واضح؟ اشطبوا هذه، فدفنوه بالليل. فلما أصبح من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أصبح ماذا قال؟ قال فلما أصبح أعلموا، أخبروه يا رسول الله لقد مات فلان، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ما منعكم أن تعلموني؟ لماذا لم تخبرونني؟ لماذا لم تخبروني؟ لماذا لم تعلمونني؟ واضح؟ فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل، يعني كان الموت بالليل، وكانت الظلمة، وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك. هذا من حبهم واحترامهم للصحابة واحترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا من حبهم ومن شدة احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يوقظوه بالليل، كرهوا أن يوقظوه بالليل. فماذا فعلوا؟ أخذوا هذا الرجل وصلوا عليه ودفنوه، محبة في النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة ورحمة بهذا الحبيب. قال فكرهنا أن نشق عليه، فأتى قبره، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى قبره فصلى عليه، فصلى عليه، أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر هذا الرجل فصلى عليه. قال فأمنا، قال فأمنا وصفنا خلفه، أمنا يعني صلى بنا إمام صلاة الجنازة، وصفنا خلفه وأنا فيهم، وأنا الراوي وهو عبد الله بن عباس، وأنا فيهم، وكبر أربعا، وكبر أربعا، أي صلى على هذا الميت في قبره وكبر أربع تكبيرات. وكذلك حديث المرأة، وكذلك حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، التي كانت تقوم المسجد. طبعا هذا الحديث الأول يختلف عن الثاني. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبرها، لما أخبروا أن هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد قد ماتت يا رسول الله، فأتى قبرها صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبرها فصلى عليها، فصلى، فصلى عليها، ثم قال، انتبهوا إلى هذا الحديث، إن هذه القبور، إن هذه القبور مملوءة ظلمة. الله أكبر، إن هذه القبور مملوءة ظلمة. نحن ما ندري ما تحت القبر، نمر على القبور ولا نبالي ولا نعلم ما هي الأحوال تحت هذا القبر. يتمنى هذا الميت لو يعود إلى هذه الدنيا ويرى هذا النور. تخيل أنك توضع في هذه الحفرة، ثم يغلق عليك اللحد، ثم يهال عليك التراب، من أين يأتيك النور؟ ليس هناك نور إلا نور الإيمان، ليس هناك نور إلا نور العمل ونور الهداية والصلاح. أما النور الذي كان في الدنيا قد أضاء لك، قد انطفى وانقضى ومضى، فلهذا عليك أن تقدم لهذا النور الذي هو في القبر بأن تعمل في الدنيا للآخرة، لأن الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، فأنت الذي تزرع. فمن زرع الشوك ماذا سيحصد؟ عنب؟ سيحصد شوكا، وهذا الشوك سوف يؤذيه في طريقه وهو مار. ومن زرع الثمار الصالحة ماذا سيجد؟ هذه الثمار الصالحة، فأنت الآن تزرع للآخرة. فإن زرعت الأعمال السيئة ستجدها في قبرك أمامك، هي أعمالك، أنت الذي زرعت، أنت الذي زرعتها. وإن كانت صالحة ستجدها أيضا في قبرك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة سبحانه وتعالى لا يظلمك بها. واضح؟ قال فإن هذه أو إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، مملوءة بالظلمة على أهلها، ظلمة القبر وظلمة المعاصي وظلمة الليل وظلمة وظلمة، لا تنتهي هذه الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. قال وإن الله عز وجل، وإن الله عز وجل منورها لهم، منورها لهم بصلاتي عليهم، أي أنها تنور هذه القبور بالصلاة، بصلاته صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل الله لهذا النبي العظيم، بصلاتي عليهم، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم وتتنور قبورهم. الآن من يصلي عليه؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن تجتهد أكثر مما اجتهد الصحابة، لأن الصحابة كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يأتوا يقولون يا رسول الله استغفر لنا الله، ادعو الله لنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء، لكن أنت المسكين إلى من تذهب؟ إلى من؟ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، شرك بالله، لا يجوز أن تستغيث بالميت. إذن إلى من تذهب؟ ما بقي عليك إلا أن تلجأ وتتضرع بهذه الأعمال وتكثر من الأعمال الصالحة التي تنفعك في الآخرة، فإن المرء لا ينفعه إلا عمله، لأن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنته صلى الله عليه وسلم فاطمة، قال يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كما في هذا الحديث قال منور عليهم بصلاتي قبورهم. واضح؟ فعليك أن تكثر أنت المتأخر في هذا الزمان وتجتهد في الطاعة وفي العبادة حتى ينور عليك هذا القبر ويجعل لك في قبرك نورا، ولا تشعر في قبرك هذا إلا وقد قامت الساعة. لهذا صاحب القبر الذي قد عمل الصالحات يقول ربي أقم الساعة لما يرى الجنة وما فيها من نعيم، أما صاحب النار الذي يرى العذاب وهو يعذب في القبر يقول ربي لا تقم الساعة. لماذا؟ لأن عذاب النار أشد من عذاب القبر، وما رأيك بهذا العذاب وهو عذاب، وأي عذاب في هذا القبر؟ قال قلت راجع هذين الحديثين، راجع هذين الحديثين وغيرهما وغيرهما، راجع هذين الحديثين وغيرهما في أحكام الجنائز في 12 و100، في 12 و100. كم بقي عن الأول؟ 5. خلاص نكتفي بها.
لو قال قائل أين دليل الإمام الحسن، الإمام الحسن السدي في أنه جعل الصلاة خارج القبر
المسجد أثرت عليك القبور،
والصلاة داخل المسجد وجعل الصلاة خارج الجريدة؟
لا شك هذا ما يحتاج، ما يحتاج دليل. ما رأيك في صلاة العيدين؟ أليس فيها أجر خارج المسجد أكثر؟
نعم، بس
أين الدليل؟ أين الدليل؟ أين الدليل؟ إذا السندي يقول لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل. أي ما في إشكال، لهذا هذا يؤيد الصلاة خارج المسجد، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المسجد عليها كما روت لنا عائشة يدل على الجواز، عرفت؟ فهذا يؤيد على أنه يجوز، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيضيع على الصحابة قيراط يصلي بهم داخل المسجد وخارج المسجد القيراط يترك، لا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل أو يبين لهم أنه جائز ولكم القيراط، لكن ستضيعوا الأجر الذي هو خارج المسجد وهي في المصلى.
أفضل لو راحت عليك صلاة الجماعة، الأفضل تصليها في البيت أو في
المسجد؟ لا، تصليها في البيت مع أهلك جماعة وتدرك أجر الجماعة إن شاء الله. إيه لوحدك ما في إشكال، تدرك أجر الجماعة إذا كنت معذور، ما في إشكال، هذا وتلك، واضح هذا وذاك. اترك لي الشرطة يا عمر،
إذا كان بعض الصحابة قد صلوا عليه وكانوا حاضرين
له أي يجوز أي يجوز ما في إشكال أي بس ما يصلي إمام ما يصلي إمام مقتدي يجوز له أن يصلي عليها. جزاكم الله خير. لديكم سؤال اكتفيتم حتى النساء ارفع صوتك اعطني اكبر ولا ما شيء انت اللي يريد اللي يشير ما فيش كده. ايوه لا السنن التي جاءت مقيدة ما تزيد، السنن التي جاءت مطلقة زد فيها ما شئت. واضح؟ السنن التي جاءت مطلقة زد فيها ما شئت، فيجوز لك أن تتنفل في الأوقات التي ليس فيها نهي، تنفل ما شئت. واضح؟ لكن السنن التي جاءت مقيدة فما تزيد. واضح؟ لا ليس بدليل، هذا ليس بدليل، قد يتجمع عليه كثير من الناس ولكن ربما يكون ظالم، فهذا ما يعني أنه التجمع هذا دليل، لكن نحن نقول من تجمع الصالحون أم الفاسقون، فرق. عرفت ما يعني؟ هؤلاء معلوم ما فيه. عرفت؟ يعني أغلبهم ربما يكون مجامل وربما وربما وربما، وهذا وجد حتى أن بعض الكفار قد صلى. ما اسمع ايه ما تصلي عليها بعد فترة طويلة، قال العلماء يكون قبر يعني ما مر عليه فترة بعيدة، لا تكون فترة يسيرة، ما تستطيع، بعضهم حدد بشهر وبعضهم حدد بسنة، لكن الإنسان ما يتعدى أقوال العلماء، يعني يكفي في ذلك شهر أو شهرين، لا ما يزيد، ولا تصبح عبث كل مرة نأتي نصلي على القبور. على القبر كلها محدثة بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ورد أن يقول ما ثبت عنه من الدعاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين، دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم، وغير من هذه الأحاديث التي وردت. إيش؟ هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه الآن يسأل، اسأل له الثبات فإنه الآن يسأل. واضح؟ هذا سيأتي إن شاء الله. لا في المقابر لا، ما في تحديد، أنا أقول مصلى، مصلى ما في في المقبرة، أي ما في في المقبرة. أي ودي المصلى ما فيش، إيش فيه؟ إذا استطع أو تصلي به خارج المسجد، يعني الآن شوف الساحة نحن عندنا أمام المسجد، ضحى خارج المسجد وصلى عليه، خلاص اكتفيت، ما يلزمك ودي مصلى العيد تصلي عليه، لا، المقصود به خارج المسجد. لا لا لا، قلنا نحن له مصلى خاص، مصلى الجنائز، هذا ورد، مش مصلى العيد، عرفت؟ والآن أقول ما تودي مصلى العيد، ما في إشكال تصلى به خارج، المهم خارج في ساحة، المقصود بالمصلى هي الساحة، واضح؟ يعني خارج المسجد هنا تصلي. المهم نسأل هذا السؤال ونختم. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح في السفر على الخفين والعمامة والخمر، فأرجو توضيح ذلك. هذا إن شاء الله سنتكلم عليه في المسح على الخفين، ولكن لا بأس أن أجيب. أما توضيح أنه يمسح في السفر على الخفين فيجوز المسح على الخفين للمقيم يوم ليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ولا أستطيع أيضا أن أفصل لأن هذه فيها تفصيل طويل بمسألة الخفين. أما مسألة العمامة والخمر فإنه يجوز أن يمسح، ويشترط في الخفين والجوربين أن يلبسا على طهارة، أي وضوء كامل، بخلاف العمامة فإنه يجوز أن يكون على غير وضوء ثم يتوضأ ويمسح عليها. واضح؟ لأنه لا يوجد دليل على أنه يشترط للعمامة، والخمر هي العمامة. واضح؟ وما خمر الرأس لا يشترط له الطهارة. ستأتي إن شاء الله جائزة. أي نعم. ليس هناك دليل يمنع إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وهذا الحديث يدل على كثرة الزيارة كما قال العلماء. وستكلم إن شاء الله عن هذه المسألة بالتفصيل، ستأتي إن شاء الله في مسائل الزيارة والتعزية وسأتكلم عليها بالتفصيل بإذن الله تعالى. الله يهدي النساء، فتحنا لنا باب. اي ما في ما في ما اي خلاص ما في ما في اشكال الان، ما في مسح، هل سيمسح الخفين؟ ما في مسح الان، هذا يختلف كامل. واضح؟ وسبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على كتاب الجنائز، وهذا الكتاب كتاب قيم لا بد للإنسان أن يتقنه، لأنه سيواجه إما ميتا، وإما أن يكون هو في ذاك الموقف. لا يخلو الإنسان ولا يخرج من أمرين، إما أن يواجه هذا الميت، وإما أن يكون هذا الميت من أحب أقرابه ومن أحب أهله، لأن هذا الموت والفراق من هذه الدنيا لا بد منه. لكن الإشكال كل الإشكال لكن الإشكال كل الإشكال أن الإنسان لا يعمل لهذا الموت ولا يستعد لهذا الموت، وهو يعلم أن مصيره في النهاية إلى هذه الحفرة وإلى هذا القبر، وأن مآله الذي لا بد منه أنه سيموت، وأنه سينازع هذا الموت الذي نراه في كثير من الناس. لأنه لو جلس رجل عند محتضر ورأى كيف هذه الروح تخرج منه لاستعد لهذا الموت، لأنك ستدرك أن الأمر ليس بالهين، وأن الأمر صعب جدا، ونزع الروح في حد ذاتها قتل ومقاتلة وشجار ومشاجرة بينك وبين هذه الروح حتى تخرج منك، ويا ليت أن الأمر ينتهي على ذلك. ولكن الأمر المهول والشديد هو ما سيأتي بعد هذا الموت، إما روضة وإما نار. لأنك إذا مت وانتهيت لا كان هذا الموت راحة، كما قال الشاعر: ولو أننا متنا، أو كما قال: ولو أننا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا. هذا هو الإشكال، لو أننا متنا ونسينا لكان الموت راحة كل حي، نتمنى الإنسان الموت، ولكننا إذا متنا بعثنا. وقبل البعث قبر، وقبل القبر كما قلت نزع، والمصيبة والذي جعلني أتتكلم في هذا أنني مما مر بي في هذه الحياة ووجدت أن العجب العجاب، مرت بي أمور كثيرة، منها أن رجل قد أوصى بكذا وكذا وكذا وكذا، قلت الآن أين أنت لما كنت في الحياة؟ جاءوا الورثة وتشاجروا ثم بحثوا وتنازعوا، لماذا؟ لأنه قد مات، أوصى بأن يبنى كذا ابن مسجد وافعلوا كذا وافعلوا عني كذا، لكن الآن وحجوا عني، أين أنت عندما كنت سليما صحيح؟ كنت لا تتوقع أن الموت سيأتيك، ولو كنت تتوقع أن الموت سيأتيك لكن لا تفكر ولا تبالي، لأنك تنظر إلى أمور أخرى تبعدك من هذا المصير ومن هذا المآل. ولكن الإنسان لو تفكر في الموت وتفكر في القبر وما فيه من أهوال، والله لهانت عليه الدنيا بأكملها ولاستعد للآخرة، ولكننا نكدح خلف هذه الدنيا ونجري خلف هذه الدنيا، ويا ليت ننتهي منها ولن ننتهي حتى نموت، لأن الإنسان إذا جرى خلف هذه الدنيا لا ينتهي، مطالب الحياة ومطالب هذه الدنيا لا تنتهي، لكن أين الذين يجرون خلف الآخرة؟ قليل هم، قليل جدا، بل أقل من القليل. من يفكر الآن في الموت؟ من استعد للموت؟ من أعد كفنه؟ من فعل كما فعل بعض السلف، جعل في بيته قبرا، أي حفرة، إذا دعته نفسه إلى المعصية أخذ بنفسه وألقاها في تلك الحفرة وقال هذا مآلك، انتبهي. من منا فعل هذا؟ ما أظن أنه، ربما أعددنا أقل من القليل، ولكننا نجري خلف هذه الدنيا. اليوم أنت تحمل الميت واعلم أنك غدا محمول، اليوم أنت تغسل هذا الميت واعلم أنك غدا تغسل من قبل غيرك، اليوم أنت تضع هذا الميت في قبره وتذهب عنه، وقليل من يطبق السنة ويجلس عند قبره يدعو له بالثبات، وغدا أنت الذي توضع في ذاك اللحد، وأنت الذي توضع عليك تلك اللبنات، وأنت الذي يعود عنك أهلك وتبقى لوحدك. الآن أنت تعود مع الناس، ولكن غدا من سيأخذك من قبرك ويرجع بك؟ لا أحد، تبقى وحيدا فريدا في قبرك. اليوم تجلس مع أبنائك، وكذلك المرأة تجلس مع أبنائها وتجلس مع زوجها، والزوج يجلس مع زوجته ويتضاحك، وغدا من يجلس معك في قبرك؟ من يؤانسك؟ من يضحك معك؟ لا أحد إلا عملك الصالح. لهذا علينا أن نستعد لهذا الموت، وأن نجهز لهذا القبر الذي هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فلهذا أنت الذي تختار الطريق، فإن أردت طريق النجاة فالطريق واضح بين، وإن أردت طريق الهلاك فلا تلومن إلا نفسك، أنت الذي أرديت بنفسك، فاستعد من الآن وأعد لهذا الموت. ولا يقول الإنسان أننا نتذكر الموت وهذا يكدر علينا الحياة، لا والله، بل أن هذا الموت كلما تذكرناه كلما ازددنا عملا للآخرة، وكلما هجرنا كلما ازددنا بعدا من الآخرة، لأنك إذا علمت المآب جهزت واستعددت وأخذت العدة لهذه النهاية، ولكن كلما كانت النهاية والتفكير في الدنيا فلماذا تستعد الآخرة؟ هذا ما أحببت أن أنوه عليه. ووصل بنا الكلام في هذا الكتاب المبارك في صلاة الجنازة، وتكلمنا على بعض الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة. واعلم أنك الآن تصلي وغدا سيصلى عليك، فتعلم هذه السنن وأوصي بها قبل أن تموت. نحن ما نتعلم هذا إلا حتى نطبق هذه الأمور التي تعلمناها من نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نطبقها ونترجمها في حياتنا. فعليك أن تطبق سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنها السعادة بها والله. وأوصي وإياك أن تنسى أن تطبق هذه السنن عليك إذا مت. لهذا كان العلماء رحمهم الله يوصون بهذه السنن، من أن يغسله فلان ويستعجل في غسله ويستعجل في الصلاة عليه ويترك النياحة وتترك النياحة وإلى آخره. فلهذا عليك كلما تعلمت سنة اذهب إلى بيتك وضعها تحت رأسك كوصية. إن كنت ما زلت في قيد الحياة وستصلي وتطبق هذه السنن على الميت فهي معك، وإن كنت من القسم الآخر وهذا لا بد منه وهو آت لكل إنسان، فاحفظها وضعها معك حتى يطبقها غيرك عليك. فلهذا علينا أن نتعلم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أين يقوم الإمام؟ أي أن هذا الإمام أين يقوم من هذا الميت؟ وهذا سنبينه إن شاء الله. قال: عن أبي غالب الخيار قال شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل. أبو غالب يقول: شهدت أنس بن مالك، ويعلم كلكم من أنس بن مالك هذا الصحابي الجليل، صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه. إذن الرجل يقام عند رأسه في الصلاة على الجنازة. فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار. فلما رفع هذا الميت وهو الرجل أتي كذلك بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، من أنس بن مالك رضي الله عنه، يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها. هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها. فماذا قال أنس رضي الله عنه؟ ماذا قال أبو حمزة؟ هذه كنيته. فقام وسطها. وهنا أخذنا فائدة، وهي أنهم أخبروه أن هذه جنازة امرأة، فلهذا كانوا يفرقوا رضي الله عنهم بين الصلاة على الرجل وبين الصلاة على المرأة في الموقف وليس في الدعاء، لأن المرأة كالرجل، أعني أنه يوقف عند رأس الرجل والمرأة عند وسطها، وفي رواية عند عجيزتها، وفي رواية قلت وفي رواية عند عجيزتها، ولا منافاة، لأن العجيزة يصدق عليها الوسط، العجز واضح، العجيزة يصدق عليها أنها وسط الإنسان، فلهذا إذا قام عند وسطها أو وسطها كأنه بل هو قائم عند عجيزتها. ثم قال الراوي: وفينا العلاء ابن زياد العدوي. وفينا العلاء ابن زياد العدوي، وهو من ثقات التابعين رضي الله عنه وأرضاه. وهو من ثقات التابعين. فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال، انتبه، هذا يدل على فقه هذا الرجل ودقة علمه وفقهه رحمه الله، لأنه لما رأى اختلاف القيام ورأى أن أنسا قد قام على المرأة عند وسطها وقد قام للرجل عند رأسه، فلما رأى هذا الاختلاف كان فطن فسأل، وانظروا إلى سؤاله رحمه الله، فقال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت؟ ما قال أنت صحابي وأكتفي، كلا، ما قال أنت إمام لا تخطئ، ما قال أنت إمام يقتدى بك لا تسأل، لا، يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت، أو أنها من عندك؟ إن كانت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحي هلا، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول بعضهم الآن، تقول قال رسول الله، يقول قال الإمام فلان. أتصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول فلان وعلا؟ أين الثرى من الثريا؟ أين الثرى من الثريا؟ هذا يدل على جهلهم. فهذا التابعي الجليل ماذا قال؟ يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت؟ أخبرنا حتى نستفيد. ومن المرأة حيث قمت، يعني هكذا يقوم عند الرجل وهكذا يقوم عند المرأة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إليه ماذا قال له؟ قال: نعم. وهذا يعطينا أن الصحابة من أشد الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقتدوا به في كل صغيرة وفي كل كبيرة، لأنهم لا يقدموا على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد، كل يؤخذ بقوله ويرد، كما قال الإمام مالك، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك بشر تخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، ولكن قد عصمه الله سبحانه وتعالى في التبليغ من الخطأ، قد عصمه في التبليغ من الخطأ، فلهذا أنت قد تخطئ وإن كنت إمام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ الحق أبدا، وبينت لكم أنه قد يجتهد وهذه مسألة أخرى، لكن لا يخطئ الحق أبدا، لأنه نبي من رب رحيم غفور سبحانه وتعالى. فماذا قال له؟ قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء. انتبهوا الآن، انتبهوا إلى فقه هذا التابعي، فقال: احفظوا، أي احفظوا هذه السنة ولا تتركوها، فإنكم قد وجدتموها الآن من هذا الإمام، وغدا سيذهب هذا الإمام وتذهب السنة معه إذا لم تحفظوها أنتم. ولهذا كان التابعون رضي الله عنهم يحفظ السنن من الصحابة، ولولا نقل الخلف عن السلف هذه السنن ما وصلتنا ولا علمنا بها، ولولا الإسناد كما قال ابن المبارك لقال من شاء ما شاء. ولهذا الإسناد من الدين، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا عبث؟ كلا، لأن بالإسناد نعرف هل هذا قاله رسول الله أو لم يقل. ولهذا كان اليهود وفي زماننا هذا من أشد الناس إنكارا على من؟ على من يتبع السلف وعلى أهل الحديث. لماذا؟ يقولون: أنتم أيها المسلمون قد أتعبتمونا، لأنكم تتكلمون بالأسانيد ولكم إسناد إلى رسولكم، أما نحن
فليس لنا إسناد. فلهذا يقول ما هب ودب. أما نحن فنميز السقيم من السمين والغث من السمين أيضا، لهذا نعرف الصحيح من الضعيف، ونعلم أن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجزم به ونعمل به ونحن على يقين ولا نبالي، ونعلم أن هذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتركه ولا نبالي. أما هم وكل ملة، هل يستطيع أن يعلم ذاك؟ كلا. ولهذا ولله الحمد وجد الآن ومن القديم في مكاتبنا وفي كتبنا الأسانيد، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، أحمد، مالك، إلى غير ذلك من الأسانيد التي هي موجودة الآن. هذه الأسانيد هي التي نحقق بها هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول أو لم يقل. قال احفظوا، ولهذا عليكم أنتم أيضا وأنا أقول لكم احفظوا، وكل من سمع هذا الحديث عليه أن يتسلسل كما هو معروف في المسلسل في علم المصطلح، فاحفظوا هذه السنة لأن هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن حفظها وطبقها نال الأجر العظيم باتباعه لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونال الأجر الجزيل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى صفة الصلاة، أي صفة صلاة الجنائز أو صفة صلاة الجنازة. هل هناك صفة لصلاة الجنازة؟ نعم، هناك صفة تتميز بها صلاة الجنازة عن غيرها. قلت ويشترط لصلاة الجنازة الوضوء لأنها صلاة، يشترط لصلاة الجنازة الوضوء. ما يأتي رجل يقول نحن نذهب نصلي بغير وضوء، نقول لا، يجب عليك أن تصلي على وضوء لأنها صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صلوا على صاحبكم، ماذا قال؟ قال صلوا، ما قال العبوا، ما قال افعلوا أمر آخر سبحوا، قال صلوا على صاحبكم. إذن هي صلاة وداخل في لفظ الصلاة، فمن أخرجها عن لفظ الصلاة وقال أنه لا يشترط لها الوضوء فعليه الدليل، وإلا فالأصل أنها صلاة ولها حكم الصلاة لأنها صلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، أي أنه من صلى من غير وضوء وهو عالم فلا صلاة له، صلاته باطلة. أما الناس فله أحكام، وإن تعمد الإنسان أن يصلي بغير وضوء فهذا قد يدخل في درجة الكفر والعياذ بالله كما قال العلماء، لأنه مستهتر ومستهزئ بهذه الصلاة وهو يعلم أنها شر، فكأنه يستحل ما حرم الله، وكل من استحل ما حرم الله فهو كافر بإجماع العلماء، إلا إذا كان متأول فهذا أمر آخر. ومن أركانها النية، من أركان الصلاة هذه الصلاة النية، لابد أن ينوي في قلبه أنه سيصلي صلاة الجنازة، ما يأتي وهو ناوي أن يصلي صلاة الظهر على الميت، يصلي صلاة العصر، لا، إنما ينوي